بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على قول المؤلف بعد أن ذكر ما يجب من زكاة بهيمة الأنعام السائمة، قال: ولا يؤخذ في الصدقة تيس. ولا ذات عوار ولا هرمة. هذه الثلاثة ثبت فيها حديث في صحيح البخاري: لا تؤخذ في الصدقة تيس، ولا ذات عوار ولا هرمة. عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام: لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق أو المصدق. هرمة كبيرة في السن، يعني لا يأخذ الساعي ولا يدفع المزكي في الزكاة هرمة من البهائم، من الشياه ونحوها. قال: ولا ذات عوار. وذات العوار ذات العيب. قال: ولا تيس. والتيس هو فحل الشياه، إلا أن يشاء أو إلا ما شاء. قال العلماء: كل ما علق بالمشيئة في باب الولايات فإنه ينظر فيه إلى المصلحة. كل ما علق بالمشيئة في باب الولايات فإنه ينظر فيه إلى المصلحة. وعليه لو أراد الساعي أن يحابي صاحب المال مثلا ويأخذ ذات عوار أو غيرها فإنه يحرم عليه ذلك. والاستثناء هنا إلا ما شاء، الاستثناء هنا أكثر العلماء على أنه يرجع للجملة الأخيرة، يعني إلى ماذا يرجع؟ ها؟ إلى التيس، لأنه لا يجوز أخذ المعيبة والهرمة. وأما الفحل فقد يحتاجه الساعي، قد يكون عنده غنم ويحتاج إلى تيس، مع أن التيس أدنى مرتبة من الأنثى. قال: إلا ما شاء أو يشاء المصدق أو المصدق. ضبطان العلماء، يعني إما الساعي وضبط المصدق وهو صاحب المال، وعليه لا يؤخذ فحل الغنم إلا برضاه. إذا قلنا المصدق يعني صاحب الزكاة لأنه قد يحتاجه، وإن قلنا صاحب السعي على الزكاة ممن له ولاية هذا إلا إذا شاء نظرا لمصلحة ما عنده من الغنم. قال: ولا الربا. شو عندكم؟ لا خطأ. ولا الربا، وهي التي تربي ولدها، يعني قريبة عهد بولادة لكونها من خيار المال والاحتياج ولدها إليها. قال: ولا الماخط. والماخط أي الحامل التي حان وقت ولادتها، فهي أيضا من خيار المال. قال: ولا الأكولة، أي التي أعدت للأكل وسمنت، يعني السمينة المعدة للأكل، وهذا أيضا من خيار المال. هذه الثلاثة الربا والماخذ والأكولة هذه ورد فيها أثر عن عمر رواه مالك وغيره وفي سنده ضعف، ولكن مقتضى الحال يقتضيه لأن هذه محببة لأهلها. قال: ولا يؤخذ من شرار المال. شو عندكم انتم بدون من؟ ها سقط أظن بدون من أصوب، بدون من أصوب. ولا يؤخذ من شرار المال، ولا يؤخذ شرار المال لقوله عز وجل: ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون، وفيه جناية على حق الفقراء. قال: ولا كرائمه، من شرار المال ولا كرائمه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أخذ كرائم المال والكريمة النفيسة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. وذكر العلماء أن تعقيب النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن أخذ الكرائم واتقي دعوة المظلوم يدل على أن أخذ الكرائم ظلم تجعل صاحب البهيمة يدعو على الساعي لأنه ظلم، وإنما يأخذ من الوسط. قال: إلا أن يتبرع به أرباب المال، يعني صاحب المال يعطي الكريمة، يعطي أجود ما عنده، فهذا له ذلك. جاء في السلسلة الصحيحة رقم 1046 قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان. اشتكوا عليه في الدرس الماضي أني أسرع جدا، فإذا أسرعت أوقفوني، لابد أن ننتهي. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. هذا أعطيتكم رقم الحديث، من لم يدرك يرجع للأصل. وقوله رافدة عليه كل عام أن يعطي الزكاة ونفسه تعينه على أدائها طيبة، ولا تحدثه بالمنع، يعني يحدث نفسه سيعطي السنة القادمة كذلك مع نفس طيبة، والدرنة الجرباء. والشرط الرذيلة من المال. قال: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، أي أنثى سليمة ليس فيها أمراض، لأنها أفضل من الذكر، وهذا هو المتعين عند الحنابلة والشافعية وهو الصحيح. قال: إلا في 30 من البقر، فإنه يجوز له أن يعطي ذكر تبيع أو تبيعه لورود النص بذلك، في 30 تبيع أو تبيعه كما تقدم معنا في حديث معاذ. قال: وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمه، يعني هذا مما ورد به النص، إذا استحق بنت مخاض ولم يكن عنده جاز له أن يخرج ذكر أكبر وهو ابن لبون، يعني أمه ولدت وفيها حليب، لأن الناقة تحمل كم شهر؟ نعم سنة، وسنة ترضع قال إلا أن تكون ماشية، يقول إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراط فيجزئ واحد منها، لأن ما يخرجه إذا كان عنده كلها ذكور أو كلها مرضى فإذا أخرج واحدة منها فقد أخرج من جنس ما عنده. والله عز وجل لم يجعل على الناس في الدين من حرج. قال ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. الجزعة كم لها؟ 6 أشهر، هذا من الضأن يعني من الخرفان النعاج، أو ثنية من المعز، ثنية لها 1 سنة. الضأن والمعز يضم أحدهما إلى الآخر في تكملة النساء، هذا بالإجماع، لأنه من جنس واحد من الغنم. قال والسن المنصوص عليها هنا ولا يخرج إلا جذع من الضأن أو ثنية من المعز، يعني لا يجزئ، من كل أنثى، إنما يشترط فيها أن لا يقل سنها عن 1 سنة، عن 6 أشهر في الضأن وعن 1 سنة في المعز. قال والسن المنصوص عليها، أي لا يخرج إلا السن المنصوص عليها. هذا إذا كان سيخرج سنا أصغر من المنصوص عليه وعنده ذلك السن، أما إذا كان سيخرج سنا أعلى فله ذلك. يعني وجب عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنة، جاز له ذلك وله أجر. أما وجبت عليه مسنة وأخرج تبيع أو تبيعة لا يصلح. قال إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة. هذا المستثنى الثاني مما يخرج من غير سنه، يعني إما أن يخرج أعلى أو أنه كلها صغار فيخرج سنا صغيرا، وإن كان السن الصغير لا يجزئ إلا في هذه الحالة. فإذا كانت السائمة كلها صغارا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فقال البعض لا تجب الزكاة إذا كانت جنسها صغارا، والذي عليه الأكثر أن الزكاة تخرج من جنسها، لقول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في صحيح البخاري والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. والعناق لا تؤدى إلا عن الصغار، يعني صغيرة. قال وإن كان فيها صحاح ومرار وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، وفي رواية ضبط قيمتها على قدر قيمة المالين. يقول وإن كان فيها صحاح ومراط، يعني عنده غنم نصفها صحيح نصفها مريضة، وذكور وإناث نصفها ذكور ونصفها إناث. قال وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، عنده صحيحة كبيرة تساوي 200، وعنده صغار النصف، الصغيرة تساوي 100، فيكون المجموع كم؟ فعليه أن يخرج
واحدة قيمتها 150، عنده صحاح ومراد، الصحاح 200 مثلا والمراد 100، فعليه أن يخرج صحيحة كبيرة قيمتها على نصف، يعني تناسب متوسط المالين، كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين، هذا معنى هذه المسألة، فتجمع قيمة المالين ويقسم على 2، مريضة قيمتها 100 وصحيحة قيمتها 200 مثلا، نجمع ثم نخرج صحيحة بمقدار توسط من المالين. واضحة؟ ها؟ واضحة؟ قال: فإن كان فيها بخاتي، والبخاتي جنب بختية، وهي إبل العجم ذات سنامين، وعراب وهي إبل العرب ذات سنام واحد، قال: وبقر وجواميس، والجواميس هي بمنزلة البقر بالإجماع كما تقدم، ومعز وضأن وكرام ولئام وسيمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين، يعني هذه كلها تضم وتخرج الزكاة بالنسبة بقدر قيمة المالين، فالجمال بخاتيها وعربيها عرابها واحدة، فإذا كانت البخاتي قيمته أقل والعربية أكثر فيخرج المتوسط، وهكذا البقر والجواميس والمعز والضأن والكرام واللئام والسمان والمهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. قال: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. هذه المسألة تسمى بمسألة الخلطة، وهي خاصة بالمواشي بالسائمة، قال: ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، فإذا خلطت السائمة بهذه الصفة بحيث يكون يشترك جماعة أو اثنان في سائمة حولا كاملا ويكون مرعاهم واحد، لهم راعي واحد وقد اختلطت بهائمهم، ومحلهم واحد يعني يجتمعون في المبيت واحد ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا، صار حكمها حكم المال الواحد، أنت عندك 20 وأنا عندي 20، هل تجب عليك الزكاة في الغنم؟ ما تجب، ولكن لو خلطناها في مكان واحد أصبحت كم؟ 40، 40 كم فيها؟ فأصبحت حكمها حكم المال الواحد، والخلطة قد تنفع قد تضر، في هذه الحالة تضر، فلو كان عندك 40 عند صاحبك 20 المجموع كم؟ كم فيها؟ شاة واحدة، أو عندك 40 عند صاحبك 40 فيها شاة واحدة، عليك نصف الشاة وعليه، هذه نفعت. فإذا اختلط المال من السائمة بهذه الطريقة صار حكم المال حكم الجميع حكم المال الواحد، فتخرج الزكاة من جميعه، والخلطاء يدفعون بقدر حصصهم كما تقدم في المثال، إذا كان رجلان عند كل واحد منهما 20 من الغنم فإذا خلط بلغت النصاب، وهكذا بالنسبة. ويدل لذلك أثر أنس في الصحيح متقدم أن أبو بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. وهذا فيه أن الاجتماع والافتراق يؤثر في الصدقة، والجماهير كما تقدم أن هذا خاص بالبهائم لأن السياق ورد في ذلك. قال: ولا يجمع بين متفرق. مثاله: رجل عنده في بلد 40 شاة وفي بلد آخر 40 شاة، صاحبهما واحد، كم عليه؟ شاتان، كل 40 عليها شاة، فلو جمعها أصبحت كم عليها؟ شاة واحدة. قال: ولا يجمع بين متفرق. هذا مثاله خشية الصدقة، فهذا لا يجوز. وكذا لو كان رجلان عند كل واحد منهما 40 فخلطاها خشية الصدقة، لأن التحايل على إسقاط الواجب لا أثر له. قال: ولا يفرق بين مجتمع. مثال: إنسان عنده 40 شاة في مكان، فأخذ 20 وأبعدها حتى لا تجب عليه الزكاة، ولا يفرق بين مجتمع. قال: وما كان من خليطين، الخليطين المشتركين، فإنهما يتراجعان بالسوية أي بالقسط، بحيث لا يزاد أحدهما على نصيب حقه. مثاله: رجلان لهما غنم مختلطة، لأحدهما 40 وللثاني 20 والمجموع 60، تجب فيه ما شاء، على صاحب 40 ثلث القيمة، ثلث شاة، وعلى الآخر الثلث، فلو أخرج هذا من غنمه وجب على الآخر أن يدفع له الثلث. قال: باب زكاة الخارج من الأرض. والتعبير بالخارج من الأرض تعبير قرآني. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال: وهو نوعان، أحدهما النبات والثاني المعادن. قال: فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق. قال: فتجب الزكاة منه في كل حب الحبوب وثمر يكال ويدخر. اشترط في وجوب الزكاة في الثمار والحبوب شرطان اثنان، هما الكيل والادخار. وهناك قول آخر للعلماء أن الزكاة لا تجب في الحبوب إلا إذا كانت قوتا وتدخر عادة، ولو اشترط فيها الكيل، وهذا مذهب المالكية والشافعية، واختاره ابن تيمية رحمه الله. وذهب بعض العلماء، وهو رواية عن أحمد، أن الزكاة لا تجب إلا في 4 أصناف فقط من الحبوب والثمار، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لحديث أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه 4: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذا في الصحيحة 879، وفي رواية: الزكاة في هذه 4، وفي رواية: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه 4. هذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه. الشيخ الباني رحمه الله صححه، قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله: لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع، ذكره في الممتع في 66. وعلى عدم صحته فالزكاة على الراجح في كل قوت مكيل مدخر، والله تعالى أعلم. قال: إذا خرج من أرضه، يعني خرج من أرض المالك أو المستأجر للأرض التي زرعها قبل بدو الصلاح، لأن لو أخذه من أرض أخرى بعد بدو الصلاح لا تجب فيه الزكاة. قال: إذا خرج من أرضه، أي من أرض المالك أو المستأجر قبل بدو الصلاح، قال: وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. وهذا الحديث عند مسلم، وفي رواية: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وفي رواية: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. وهذا بالاتفاق. قال: والوسق أو الوسق 60 صاعا، هذا بالاتفاق، فيكون المجموع 300 صاع. والصاع 4 حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقة إذا كانت يداه مملوءتين. وبالكيلو تقريبا الصاع الواحد 2.25 كيلو تقريبا، فيكون المجموع 300 × 2 = 25، يكون المجموع 675 كيلو جرام. قال: والصاع رطل بالدمشقي وأقية و5 أسباع أقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا. والعبرة في المكاييل بما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، يعني الماء الجاري على وجه الأرض. قال: ونصف العشر فيما سقي بالكلفة كالدوالي، أي الدولاب الذي تديره البقر ويسمى بالساقية، والنواضح هي البقر التي تسحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسابية أو الثانية نصف العشور، رواه مسلم. هذا معروف واضح. قال: وإذا بدا الصلاح في الثمار، يعني بدو الصلاح بداية النضج، وهو في النخيل أن يصفار أو يحمار. قال: واشتد الحب بأن يصبح صلبا ويبدأ باليبوس ويستغني عن الماء، لأن بهذا يؤمن عليه من الفساد. قال: وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. متى تجب الزكاة؟ إذا بدا الصلاح في الثمار بداية النضج، وبدأ النضج في الحب بأن يشتد. قال: ولا يخرج الحب إلا مصفا، ولا الثمر إلا يابسا. هذا باتفاق العلماء، يعني يخرج زكاة الحب البر بعد أن يصفى يجرد من التبن، والثمر إلا يابسا، يعني لا يخرج رطب إنما يخرج تمرا. قال: ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر، لأن هذا أخذه بعد أن وجبت فيه الزكاة. الزكاة تجب متى؟ إذا بدا الصلاح. فإذا أخذه بعد ذلك وحصله من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ما يترك بعد الحصاد من بقايا الحب، لأن وقت الوجوب فات، ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، يعطى من الحب أجرة، هذا ليس في زكاة لأنه لم يملكه وقت وجوب الزكاة. قال: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. هذا بالاتفاق لأنهما صنفان مختلفان. فلا يكمل التمر بالحب مثلا، فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، ويخرج من كل نوع زكاته. شو عندكم؟ عندي التشكيل كله خطأ. عندي التشكيل فيه. قال: وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. يعني عنده تمور أنواع، عنده إخلاص، عنده نوع آخر متنوعة. قال: ويخرج من كل نوع زكاته. يخرج من كل نوع زكاته. تخرج عندك إخلاص مثلا طن، تخرج الزكاة من الإخلاص، وهكذا كل نوع. قال: ولا يأخذ، يقول: وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. عندكم سقط؟ ها؟ يعني إذا أخرج جيد عن الرديء هذا جاز وله أجر، لأن هذا تفضل منه. قال: النوع الثاني المعدن. قال: ومن استخرج من معدن نصابا. المعدن الذهب، النحاس ونحوه. فمن استخرج من الأرض ما قيمته نصاب، يعني قيمة نصاب الذهب أو الفضة. قال: من الذهب أو الفضة. المعدن، قال: ومن استخرج من معدن نصابا، أي قيمة نصاب من الذهب والفضة، أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل أو الصفر والحديد أو غيره، فعليه الزكاة. أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل، الكحل معروف، والصفر، النحاس والحديد وغيره، فعليه الزكاة، أي وقت إخراجه، ولا يشترط تمام الحول، لقوله: وإما أخرجنا لكم من الأرض. هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة في الخمس، يعني هذا مذهب الجمهور. قال: ولا يخرجه إلا بعد السبك والتصفية، قياسا على الإجماع في الحب، كما قال قبل ذلك. قال: في الحب إلا مصفد. قال: نعم. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا شيء في صيد البر والبحر. ودليل هذه المسألة أن هذه الأمور كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بإخراج الزكاة عنها. أما المتقدمة تلك فتدخل في عموم قول الله عز وجل: مما أخرجنا لكم من الأرض. قال: وفي الركاز الخمس. هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وفي الركاز الخمس. والركاز هو دفن الجاهلية، قال البخاري رحمه الله، وقال مالك وابن إدريس، من هو؟ الشافعي. دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس، في قليله وكثيره الخمس. ولا يختص الركاز بالنقدين، بل كل ما دفن من المال فهو ركاز. هذا مذهب الجماهير كما حكاه ابن حجر في الفتح. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح الثالث صفحة 428، قال: واتفقوا، أي الجمهور، على أنه لا يشترط فيه الحول، بل يجب إخراج الخمس في الحال، يعني متى ما وجده أخرج منه الخمس. قالوا في الركاز الخمس أي نوع كان من المال، قل أو كثر، لا يشترط فيه نصاب ولا يشترط فيه حول، فأي نوع من دفن الجاهلية وجده عليه أن يخرج منه الخمس مباشرة بعد إخراجه. قال ومصرفه مصرف الفيء، ومصرفه مصرف الفيء، هذا مذهب الجماهير، فيرجع فيه إلى الإمام. قال الله عز وجل ما أثى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وذهب الشافعي في الأصح وهو رواية عن أحمد أن مصرفه مصرف الزكاة، والله تعالى أعلم. ولكن إذا وجده الإنسان لكل حديثة حديث، لو أخبر بعض الدول أخذوه كله. نعم الآثار هي دفن جاهلية، نعم ركاز، يعطي الخمس والباقي لواجده. الرخام والنفط هل فيه الزكاة؟ ليس فيه الزكاة، إذا جعلته من معادن على قول العلماء نعم، وإلا فالزكاة في قيمته مما يدره من مال إذا حال الحول عليها. نعم عروض، إذا كنت عروض نعم تجعل عروض تجارة. قال باب، وصلنا انتهينا خلاص، هذا باب زكاة الأثمان. باب زكاة الأثمان. قال وهي نوعان ذهب وفضة، ويلحق بالأثمان ما جعل بدلا عنهما من النقد الذي يتعامل به الناس. قال ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، يعني ما هو نصاب الفضة؟ 200 درهم، حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، ولا في الذهب حتى تبلغ 20 مثقالا فيجب فيه 0.5 مثقال، كم فيها؟ ربع العشر. الآن عشر 200 كم؟ 20. كم ربع 20؟ ها؟ 5. قال ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم فيجب فيها 5 دراهم، وفي الذهب 20 مثقالا فيجي فيه 0.5 مثقال. ودليل هذا ما ثبت عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. قال فإن كان فيها غش فلا زكاة فيها حتى تبلغ حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، يعني مغشوش. العبرة بالذهب الصافي، فإذا كان نصفه ذهب نصفه حجر وبلغ المقدار لا يعتبر حتى يكون الذهب هو الذي يبلغ المقدار المطلوب. قال فإن شك في ذلك هل بلغت أم لا خير بين الإخراج وبين سبكهما، إذا سبكت فرزت اتضح ليعلم قدر ذلك، لا نلزمه قال لا نخرج فعليه فإذا سبكت عليه أن يخرج إن تبين، وإلا فلا. قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. فلا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. الحلي المباح أخرج الغير مباح. المباح الحلي للمرأة، فإذا اشترى رجل ولبس حليا هذا يعتبر في حقه محرم، يعتبر في حقه كنز، والكنز يجب أن تخرج منه الزكاة لأنه جمعه ولا يحل له أن يستعمله، يعتبر كنز. قال: ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. هذا مذهب الجماهير خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ورحم الله الجميع. والمسألة فيها خلاف، والأدلة من حيث القوة تدل على الوجوب. الأدلة من حيث القوة تدل على الوجوب. هناك أدلة عامة وأدلة خاصة. من الأدلة العامة قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والكنز جاء عن أم سلمة: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز، فكل مال زكي ليس بكنز، وكل مال لم يزكى فهو كنز. هذا من حيث العموم في القرآن. وهكذا جاءت أحاديث عامة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها. فالذي عنده ذهب لللبس يعتبر صاحب ذهب وفضة. وفي رواية: ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء يوم القيامة شجاعا أقرأ، إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرأ. فهذه عمومات تدل على أن صاحب الذهب عليه أن يخرج من ذهبه الزكاة، فالعموم يدل على ذلك. وهناك أدلة خاصة مثل ما ثبت عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو في صحيح الترغيب رقم 768 أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتعطينا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: هما لله ولرسوله. وفي رواية قال لامرأتين: فأديا زكاته. الجمهور يردون على هذا الحديث إما بالتضعيف وإما بتفسير آخر، وهو أن الزكاة تجب على الإنسان إذا بلغ النصاب، والأسورة في اليد في الغالب لا تبلغ النصاب. واستدلوا أيضا حديث أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلينا أسورة من ذهب، فقال لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: لا. فقال: أما تخافان أن يصوركم الله أسورة من نار؟ أديا زكاته. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة على وجوب الزكاة في الحلي ورد على الشبه، قال: وبهذا يتبين أن القول بعدم وجوب الزكاة في الحلي قول متناقض مع النصوص ترده. والواجب على الإنسان أن يقول فيما يبلغه من كتاب الله وسنة رسوله: سمعنا وأطعنا، أن لا يبخل فيما أتاه الله عز وجل من فضله بحجة أن فلانا قال بعدم وجوب ذلك. ثم ذكر دليل من لم يوجب الزكاة، وهو حديث جابر: ليس في الحلي زكاة. واعترض عليه بأمرين: الأول أن الحديث ضعيف، والثاني أنكم لم تأخذوا بعمومه، فقد أوجبتم الزكاة في الحلي الذي لا يلبس، ليس في الحلي زكاة، لم تعمموه، إنما خصصتموه باللبس، والتخصيص باللبس من باب القياس، ليس على المرء في عبده وفرسه زكاة، فقالوا كل ما يستعمل ليس فيه زكاة، وهذا القول والله أعلم فيه رجاحة، وهو الأحوط أيضا، وهو الأحوط أيضا. ولكن من كان يعتقد أن ليس فيه زكاة ولم يؤدي زكاته من قبل ثم تبين له ذلك، فهذا لا يؤمر بإخراج ما مضى من زكاة ذهبه. قال: ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة ولو كثر. ويباح للنساء كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة، ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف. الخاتم معروف، يعني لا يجوز للرجل أن يلبس سلسلة من فضة أو سوارا من فضة، لا يجوز، لأن من اختصاص النساء أو من ينشأ بالحلية. قال: وحلية السيف. وحلية السيف يعني المقبض. قال: والمنطقة ونحوها. والمنطقة هو ما يشد به الرجل وسطه ليقوى على العمل، فإذا كان حزام من فضة فيه فضة هذا جائز عندهم. قال: وأما المعد للكراء أو الادخار والمحرم ففيه الزكاة. المعد للكراء يعني ليس لللبس، عنده حلية كثيرة يكريها، أو الادخار يعني مكنوز، سنشتري ذهب حلي ويبقي عنده بدل المال، قد يقول المال سينزل قيمته، فهذا فيه الزكاة لأنه كنز. قال: والمحرم كالذي يصنع على هيئة تمثال أو حيوان أو كلبس الرجل الذهب وهو محرم، فإذا كان كهيئة تمثال أو لباس هذا لا يجوز أن يلبسه، وإذا لم يجوز أن يلبسه انقلب إلى كنز، وما اكتنز من الذهب والفضة مما لا يلبس أو مما يحرم لبسه تجب فيه الزكاة. فالكنز يعني ما اكتنز من الذهب ليس لللبس، سواء ليس لللبس اختيارا أو ليس لللبس تحريما، فهذا يعتبر في حكم المكنوز فتجب فيه الزكاة. نعم، تأجير، الكراء التأجير، عنده ذهب يؤجره للأعراس مثلا، هذا تجب فيه الزكاة. باب حكم الدين. يقول شوي شوي للقاء، مستعجلا تريد نبطئ؟ حاضر، الأمر لكم، تلحقون تكتبوا رأي ولا لا؟ ها؟ أنا ما أظن نفسي سريع، شيخ عبد الله سريع؟ ها؟ إذا عندكم النص ليس سريع، تابع مع النص وعلق واحد واحد، لا تكتب النص. طيب، سأو محيل. على كل، إذا أعطيتكم الصفحات لو أسرعت لا تلوموني، إذا ما أعطيتكم الصفحات نعم. قال: باب حكم الدين، يعني حكم زكاة الدين، هل فيه زكاة وليس فيه زكاة، التفصيل في ذلك. قال: من كان له دين على ملي، يعني غني، أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة. رجل جحد المال وعندك عليه بينة، إذا ذهبت للقاضي أعطاك مالك، أو ذهبت له وأعطاك مالك. قال: والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. لا، لكل ما مضى. إذا كان الدين على ملي، على غني، متى ما طلبته أعطاك، ولكن لم تأخذه أنت بالخيار، إما أن تزكيه كل عام مع مالك وهذا أفضل وأبرأ للذمة، وإما أن تنتظر حتى تقبضه ثم تزكيه عن كل ما مضى. دين على ملي عنده واجد أو لم يكن واجدا، ولكن إذا طلبته أعطاك وهو مضمون السداد. رجل يعطي ولده دين 100,000 ثم يقول له أنا ما محتاج الآن، والابن يستطيع يوفر قليلا، فإذا طلبه أعطى. هذا كمن وضع ماله في المصرف، وضع المال في المصرف ادخار، هذا ماذا؟ دين. متى ما أردته تستطيع أن تأخذه، تزكي ولا ما تزكي؟ تزكي، هذا حال الدين. تزكي كل سنة أم إذا قبضته؟ إما كل سنة أو أنك إذا قبضته. يعني هنا قال لما مضى. وإن كان متعذرا كالدين على مفلس معدم ليس عنده شيء، معدم ليس عنده شيء، أو على جاحد ولا بينة به، يجحد أن أعطيك أنك أعطيته دينا وليس عندك بينة. قال: والمغصوب، ما المغصوب؟ والضال، يعني ضاع منك مال، الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه، فلا زكاة فيه. هنا ذكر إن كان الدين على معسر أو على جاحد وليس بينة، أو مال مغصوب ولم تستطع أن تسترجعه، أو مال ضاع عنك ولا تستطيع وتدري تحصله أم لا، فلا زكاة فيه. وحكم الصداق حكم الدين. يعني الصداق صداق المرأة، نعود من جديد ونلخص. هل في الدين زكاة؟ المسألة فيها تفصيل. نقول: الدين دينان، دين مضمون القبض إما على ملي وإما عندك صك وتستطيع أن تسترده، فهذا الراجح أنه يلزمه أن يخرج الزكاة عن ماله لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه. الثاني دين لا يرجى رجوعه إما على معسر أو جاحد مماطل، فهذا لا تجب فيه الزكاة، ولكن إذا قبضه هل يزكيه أو لا يزكيه؟ وإذا زكاه هل يزكي عن سنة أو عن كل ما مضى؟ هذه مسألة. هنا الإمام قال: فلا زكاة فيه. يعني يستقبل به حولا جديدا بعد أن يقبضه، فإذا حال حول بعد قبضه يزكي. وهناك قول آخر وهو أنه يزكيه لسنة واحدة، أنه يزكي لسنة واحدة. وهناك قول وهو أضعف من هذا أنه يزكي عن كل ما مضى، وأرجح الأقوال أنه يستقبل به حولا جديدا كأنه ورثه الآن، لم يكن عنده لأنه ملكه غير تام ولم يمكنه التصرف فيه، فهو كان في حكم المعدم الغير موجود. طيب إذا بقي المال عند المدين وحال عليه الحول هل يزكي؟ أنا اقترضت. ما اسمك؟ ما اسمك؟
خزوان.
ها؟
خزوان.
خزوان حفظك الله. اقترضت منك 100,000، أريد أن أشتري سيارة، لم أوفق في سيارة، وبقيت هذه 100,000 عندي حتى حال عليه الحول، أنا مليء، متى طلبتني أعطيتك، هل عليك زكاة؟
نعم.
المال في يدي مقبوط عندي، هل أزكيه أم لا؟ ها؟ تزكيه. هذه الصورة تجتمع فيها الزكاة مرتين، أنا في ملكي، لأنك كل مال ملكته بوجه شرعي وبقي في يدك وحال عليه الحول وهو نصاب عندك، عليك أن تزكيه، وصاحبه يزكي لأنك مليء، إذا طلبه أعطيته. هذه المسألة تجتمع فيها الزكاة مرتين، والله تعالى أعلم. قال: وحكم الصداق حكم الدين. صداق مهر المرأة، لا زكاة في مهر المرأة إلا إذا قبضته وكان نصابا وحال عليه الحول. أما المهر المؤجل فهذا حكمه حكم الدين، شأنه شأن الدين الذي يرجى سداده أو لا يرجى سداده. فإذا كانت المرأة متى ما طلبته من زوجها أعطاها إياه وهو مليء، يقول خذي مالك، تقول لا أريد الآن، خلي عندك، هذا الدين على مليء، كل عام تزكيه. أما زوجها معسر ما يستطيع أن يوفي الآن، يقول أنا كما التزم في العقد أقرب الأجلين إما الوفاء والطلاق، هذا ليس فيه زكاة، ليس عليها فيه زكاة. قال: ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. يعني عندي مال 100,000 وعندي دين 100,000، معي؟ من كان عليه دين يستغرق النصاب، يستغرق مالي مثلا، ينقص المال عن نصابه، عندي 10,000 وعلي دين 8,000، هذا ينقص النصاب، وقد يستغرق النصاب كله لا يبقى من المال شيء. قال: فلا زكاة فيه. هذه مسألة فيها خلاف، منهم من يقول هذا القول أن الدين إذا استغرق النصاب لا زكاة فيه، وهو مذهب الجمهور، ومنهم من يفرق بين المال الظاهر والمال الباطن، فقالوا في المواشي في السائمة لا يؤثر الدين، قالوا لأنها ظاهرة وقلوب الفقراء بها متعلقة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث الساعي وينظر في البهائم ويخرج الزكاة، ولم يكن يسألهم هل عليكم دين آخر أم لا. ومنهم من أوجب الزكاة في الجميع، يعني كل ما ملكته من مال وحال عليه الحول يجب عليك أن تزكيه بغض النظر مطلقا عن دينك، سواء كان في المال الباطن النقود أو في المال الظاهر ما يراه الناس. وهذا المذهب الأخير هو الأرجح، والله تعالى أعلم، أن الزكاة في المال مطلقا بغض النظر عن الدين، هذا المذهب هو الراجح، أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا. والدليل على ذلك عموم قول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم، فعلق الزكاة بالمال، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، متفق عليه، فعلق الصدقة بالمال. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الزكاة في المال، والدين الذي على الإنسان واجب في ذمته وليس في ماله، لذلك لو تلف مال الإنسان هل عليه زكاة؟ لا. هل يسقط دينه؟ لا يسقط دينه، مع أن الزكاة تسقط، لأن المال، لأن الزكاة في المال والدين في الذمة، فلو تلف المال الدين لا يسقط، فالدين في الذمة والزكاة في المال. ولذلك قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، فهذا أبرأ للذمة وأحوط، والله تعالى أعلم. فلو كان عند الإنسان مال وعليه دين فالأحوط والأرجح من أقوال العلماء أنه عليه أن يخرج الزكاة من ماله الذي ملكه وحال عليه الحول، بغض النظر ذمته مشغولة بدين أم لا. هنا مسألة أيضا نتأنى حتى ننتهي الوقت، إسقاط الدين عن الزكاة، أو إن شئت فقول إسقاط الدين عن المعسر وحسابه من الزكاة. أعطيت رجلا، أعطاني الشيخ مال دين وأنا معسر، أعطاني 5000، ثم وجبت عليه الزكاة، فقال أنا سامحتك، نوى بهذا المال الذي عندي دين نوى به الزكاة ولم يخرج زكاة ماله، حسب هذه 5000 من عندي الذي عندي دين حسبها من الزكاة وانتهى. هل يجوز ذلك أم لا؟ نعم لا يجوز، هذه لا تجوز بالإجماع. قال ابن تيمية رحمه الله أما إسقاط الدين على المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، هذا في الفتاوى 25 صفحة 84. قال لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ فهذا فيه خلاف قولان العلماء، هذه مسألة تختلف. عندي مال مليون في زكاة 25000، وأعطيت شخص دين 100000، لا يجوز لي أن أسقط من ديني 25 وأقول له ادفع 75 فقط، هذا ما يجوز. أما مسألة أخرى ذكرها رحمه الله يقول يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين، يعني 100000 هذه اللي عندك أنا ما أخرج زكاتها إنما أسقط دين، هذه مسألة فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف. وقال في صفحة 89 وإن كان له دين على حي أو ميت لم يحسب به من الزكاة ولا يحتال في ذلك. ويدل لذلك حديث معاذ أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة بأموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فبين أن الزكاة شيء يؤخذ ويرد، وإسقاط الدين ليس بأخذ ولا رد، ولكن لو أعطي من الزكاة لفقره فردها على أهلها وفاء لما في ذمته من الدين من غير تواطؤ جاز ذلك. يقول أنا سأعطيك زكاة ولكن بشرط أن تدفع ديني، هذا ما يجوز. أما أعطاه من الزكاة ثم أخذ جزء منها قال هذه من دينك، هذا لا بأس بذلك في هذه المسألة. مسألة أخرى في الزكاة أيضا، نأخذ مسائل قريب رمضان ترى، من مات وعليه زكاة هل تخرج زكاة من تركته أم لا؟ رجل مات وعنده مال، يقول الشيخ عثيمين رحمه الله إذا كان هذا الرجل مسؤول عنه يخرج الزكاة في حياته ولكن تم الحول ومات، يعني مرض قبل حول بشهر ولم يخرج الزكاة لم يتمكن ثم مات، قال فعلى الورثة إخراج الزكاة لقول عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله حق بالوفاء. وأما إذا تعمد ترك إخراج الزكاة ومنعها بخلا فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. ولحوط والله أعلم أن الزكاة تخرج لأنه تعلق بها حق أهل الزكاة فلا تسقط، وقد سبق حق أهل الزكاة في هذا المال حق الورثة، يعني حال الحول قبل وفاته، ولكن لا تبرأ ذمة الميت بذلك لأنه مصر على عدم إخراج الزكاة. والله تعالى قال: باب زكاة العروض. والعروض كما تقدم معنا عروض التجارة، أي ما يعده الإنسان للبيع من أي نوع كان، كل ما عددته للبيع يعتبر عروض تجارة تجب فيه الزكاة. وتقدم القول فيها أن الزكاة في عروض التجارة واجبة عند الجماهير الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نقل إجماعا إلا أهل الظاهر، وقال به من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله. وذكرت أن في المسألة حديث ومتكلم فيه وكثير من العلماء يحسنه، وهناك آثار عن ابن عمر وغيره صحيحة ثابتة، والإجماع والقياس يؤيد ذلك، ولا مخالف في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالقول بوجوب الزكاة في عروض التجارة هو المتوجب، والله تعالى أعلم. قال: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، يعني إذا كان نوى بالعروض عروض التجارة لم ينويها التجارة، نواها الاقتناء، هل ليس فيها زكاة؟ قال: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا. يعني متى تعتبر نية التجارة؟ قال: وهي نصاب، أي اشترط في العروض بلوغ النصاب. ونصابها يقوم بقيمة الذهب أو الفضة، وهكذا النقدين نصابهما على الراجح يقوم بنصاب الذهب أو الفضة، والذي عليه الجماهير أنه يؤخذ بأقل النقدين نظرا لمصلحة الفقير. فإذا كان مثلا نصاب الذهب بالجرامات إما 90 وإما 85 على اختلاف بين العلم، وأكثر العلماء يرون أن نصابه 85 جراما، وذلك أن المثقال 4 جرامات ربع، فعشرون مثقال 85 جراما، والذهب 100 درهم وبالجرامات 595 جراما. والنقود كما تقدم بدل، يحسب نصابها على أقل النصابين، على أقل النصابين. فإذا كان 100 درهم فضة تساوي 5000، وعشرون دينارا مثقالا من الذهب تساوي 10000، فنقول نجعل نصاب الدراهم كم؟ 5000. وهكذا في عروض التجارة، فتقوم بقيمة الذهب والفضة، ويراعى الأقل عند التفاوت لأنه الأحب للفقراء. قال: ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا. عندكم كاملا؟ ها؟ في الضبط كاملا، كاملا المعنى مكتمل بدون كاملا. قال: حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا، ثم يقومها، سيشرح هذا هو بنفسه، ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. أقل نصاب من الذهب أو الفضة، يعني قيمتها يقيسها بالذهب أو الفضة، فإذا بلغت أقل نصاب عليه الزكاة، إذا لم تبلغ النصاب لا زكاة فيها. فينويها والنية تحسب من وقت بلوغها للنصاب، قال ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا، وتبقى نصاب طول الحول، فإذا نقص عن النصاب في وسط الحول فيستأنف حولا جديدا. هذا معنى الكلام من الإمام، هي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. يعني رجل عنده محل فهنا يقوم ما عنده، إذا كانت نصابا وحال عليها الحول، فإذا بلغت أقل النصابين من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض لتكميل النصاب. يعني عندي عروض قيمتها 5000 والنصاب 10، وعندي ذهب وفضة قيمتها 5000 معي، أضم الذهب والفضة إلى العروض في القيمة وأخرج الزكاة منها لأنها بلغت بذلك النصاب. لماذا؟ لأن عروض التجارة بماذا تقوم؟ بالمال، بالذهب والفضة. فإذا قومت بالذهب والفضة فما يكون من جنسها يضم إليها، فجنس المقوم هو الذهب والفضة، فيضم الذهب والفضة، فالعروض تقوم بالذهب والفضة فيضم إليها ما كان من جنسها من ذهب أو فضة. فإذا قومتها بالدراهم وعندك دراهم في الحساب تضم الدراهم التي عندك إلى هذه العروض. قال وإذا نوى بعروض التجارة القنية، يعني اقتناء لنفسه، فلا زكاة فيها. ثم إذا نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف حولا، يقول إذا نوى بعروض التجارة الاقتناء ليس فيها زكاة. ثم إذا نوى بها بعد ذلك التجارة، اشترى أرضا ليس للتجارة، قال سأبني عليها، ثم لم يتيسر أمره فعرضها للتجارة، من متى نحسب؟ من بداية عرضه للتجارة. قال ثم إذا نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف حولا، يحسب الحول من وقت نيته الاتجار بهذا العروض. هذا ما يتعلق بهذا. بقي درس واحد وهو درس يوم الخميس بعد العصر إن شاء الله عز وجل، نكمل ما تبقى. غدا عندي محاضرة في مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، حتى يعني يبقى وقت من زكاة الفطر، يعني 3 مسائل قصيرة باقية. هذا يعني ما أمكن إيضاحه، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. يقول بارك الله فيكم وفيكم، ما دليل النصاب المذكور في العروض، وما دليل القدر الواجب فيها؟ تقدم معنا في زكاة عروض التجارة حديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، مما نعده للبيع، فهنا أمر بإخراج الزكاة منه. ولذلك اتفق العلماء على هذا الذي ذكره أخونا، لأنها إذا قلنا تقوم مما يعد للبيع وللتجارة، للتجارة المقصود به الدخل، فهذا في هناك آثار جاء عن ابن عمر قال ليس في شيء من العروض زكاة إلا التجارة. في رواية ما كان من مال من رق في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام. وهذه المسألة للذكر أخونا يعني محل اتفاق بين العلماء، محل اتفاق أن يحسب أقل النصابين ثم يقوم وتخرج الزكاة من قيمته، هذه محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله. نعم شيخ. المحل معد التجارة، قلنا التجارة حولها حول أصلها، صحيح؟ حولها حول أصلها. عندي 100,000 استلمتها في شعبان وحولها في شعبان، ثم لما جيت للحجة أدخلتها في التجارة، متى نحسب الحول؟ ها؟ من شعبان. حولها حول أصلها، فإذا قومتها في شعبان تنظر كم عندك من عين فتقومه، وكم عندك من ربح للتجارة، الزكاة وزكاة أصلها، فتخرج الزكاة عن الجميع. فوجدت في حسابك 100,000 أرباح، ثم قومت المحل فوجدت 100,000، تخرج الزكاة عن 200,000. هكذا إذا نقصت نقصت الزكاة. تقدم
قوم المحل مع البضاعة. شيخ من البضاعة
لا يقوم البضاعة فقط، يقوم ما في المحل من بضاعة. عنده عسل يبيعه، التجارة عنده في العسل، مال يدخل ويذهب، وعنده وقت لهذا المال الذي أدخله التجارة. نقول كلما حال الحول على مالك الأصلي الذي أدخلته التجارة تحسب كم عندك من عسل وكم عندك من مال من ربح ونحوه، تخرج الزكاة عن كله. البنيان ما فيه، إنما البضاعة يعني عروض التجارة.
لو عنده مال بلغ نصابا ولم يحل عليه حول كامل، ثم اشترى به غنما سائمة في النصاب، فماذا يفعل الناس؟
يقول الشيخ لو عنده مالا لم يبلغ مالا بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول، وقبل حلول الحول اشترى غنما، اشترى غنما، وهذه غنم اشترى كثير، يعني اشترى 40 غنمة بهذا المال، متى يخرج الزكاة؟ هل إذا حال الحول على ماله أم حال الحول على البهيمة؟ إذا كان اشتراها عروض تجارة فإذا حال الحول على ماله، وإذا اشتراها للاقتناء فإذا حال الحول على الغنم. عندك شيء فائدة؟ نعم شيخ. سؤال من علماء. حق معلوم لا يعارض. الآن الذمتان منشغلتان بهذا المال، من يقول بوجوب الزكاة بالطرفين يقول الذمة منشغلة، أنا عندي مال ملكته بطريق صحيح وفي يدي أتصرف فيه كما أشاء، وحال عليه الحول وفي يدي، فأنا علي أن أخرجه لأنه يعتبر مالي من حيث الملك، والآخر يعتبر ماله من حيث أنه إذا طلبه وأراده وجده. فهذا أيضا ماله، فاشتركت فيه ذمتان. فنقول هو في يعني من العلماء من يقول يخرجه واحد منهما، من يقول لا نص عليه. أذكر وين مسألة مذكورة هذه؟ لا لا أنا ما أذكر، أنا أذكر أن ذكرها في القديمة. هذه فتوى الشيخ الألباني على كل، هذه فتوى الشيخ الألباني. أما الدين الظاهر أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة وإن كان رب المال قد زكى الدين. يقول الأول أما المدين فلأنه كنز هذا المال، كنز هذا المال حولا كاملا وهو ماله من جهتين. هذا كان في الموسوعة الميسرة صفحة 141. نعم الملك مستقر،
الملك مستقر
للطرفين. نعم لا شك. هنا سألني سائل انتهي. نعم شيخ عبد الله تفضل تفضل. نعم على هذا القول بمذهب. نعم لأنه مال وهذا بدل هذا كلهما نقد، لأنك ستخرج عن الذهب دراهم وستخرج عن الدراهم دراهم، فتضم الدراهم إلى الدراهم. نعم ما عندي بيت بحث، إنما هذا المثل بقلت لك. يقول أخونا شيخنا أحسن الله إليكم وغفر لكم آمين وإياكم، إذا أراد صاحب الزكاة أن يخرج زكاته بدل المال يشتري للفقير طعام ونحو ذلك مما يساوي قيمة الزكاة، فهل يجوز ذلك؟ سيأتينا أن الزكاة للفقير عبر الله عز وجل عنها إنما الصدقات للفقراء، واللام هنا للتمليك، لابد أن يتملكها الفقير. العلماء يستثنون من هذه حالة واحدة، وهو أن الفقير إذا كان لا يحسن التصرف لا يجوز لك أن تشتري طعاما تذهب به إليه بدل زكاتك، إنما تقول له عندي زكاة مال ماذا تريد أن أشتري لك بها، فتخبره ثم تشتري له بها ما أراد لأنه يحسن التصرف. أما ما عدا ذلك لا، إنما لابد أن يتملك الفقير ملكا تاما، لأن هذه زكاة مال لا يحق لك أن تتصرف فيها أنت، لأن حق الفقير ليس حقك. والناس يتساهلون في هذا الباب، يعني يخرجون الزكاة في غير حقها أو لغير حق مستحقيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل زكاة الذهب تشمل الأبيض والأصفر؟ إذا كان الأبيض ذهب وأكثره ذهب كما سمعت من بعض الناس من الاختصاص أن الذهب الأبيض هو ذهب في الحقيقة وأكثره ذهب ولكن معالج بطريقة، فالزكاة فيه واجبة. وإذا لم يكن ذهبا معدنا آخر جوهر ونحوه هذا ليس فيه زكاة، والله أعلم، إلا إذا كان للتجارة. بعض يفرق يقول إذا كان عيار 24 85 جرام، وإذا كان عيار 18 92 جرام. رح نزلنا حتى يكون أسهل. نعم القيمة في وقت حلول الحول لا يؤخر، ينظر في وقت حلول الحول القيمة، ليس الشراء إنما القيمة السوقية للبضاعة للذهب، تنظر القيمة السوقية كم تساوي الآن. هناك فرق صحيح، ولكن أنا قبل 5 سنين اشتري الذهب، قبل 5 6 سنين اشتري الذهب معي الجرام.
عفوا ليس هذا المقصود، الآن الذهب عندي إذا بعته ببيعه بسعر غير ما أشتري الآن في نفس الوقت، هذا الذي أحسن.
لا لا الجرام واحد، تسأل سعر الجرام ليس البيع الذهب، عندك سورة ينقصون منها العمل كذا، لا سعر الذهب اليوم كم؟
غير مسوق.
نعم
غير مسوق،
غير مسوق.
ونفس الصاغة تقول ما تقيس أي
معك، ولكن تسأل كم سعر الجرام الآن؟ اليوم كم سعر الجرام في السوق؟ الجرام ثابت، سعر الجرام اليومي ثابت، ولكن هو سعر البيع والشراء يدخلون فيه المصنعية، ترى يدخلون فيه المصنعية. ليس العبرة الآن تقوم وقت حلول الحول، لأن الذهب قبل 10 سنين الجرام كان ب40 درهم، السنة الماضية وصل ل250 وحين نزل ل100. فرصة ها؟ نعم شيخ. إذا نقص المال عن نصاب في أثناء الحول تستونف به حولا جديدا بعد بلوغه النصاب مرة أخرى. لا لا، يعني شخص عنده 20,000 جاء في شهر من الشهور صرفه، كل شهر يضع مثلا 10,000 مثلا، هو هنا يحسب حولا جديدا. إذا نقص المال في وقت من السنة عن النصاب اختل الشرط، يستأنف به حولا جديدا.
المثل اللي ذكر الشيخ عبد الله اللي مسألة جمع المال مع الذهب مع الفضة،
نعم،
لو قسناها على عروض التجارة، عروض التجارة في أصناف مختلفة، لكن تقوم بالدراهم وعنده دراهم فيخرج عن الجميع.
صح، واحدة يعني ذاك باب أولى، يعني عنده ذهب وعنده دراهم باب أولى.
باب أولى.
نصف العشر،
لأن
هذا يخرج ربع العشر وهذا يخرج ربع العشر عن نفس المال.
ما في بس، هذا يعطي فقير ثاني وهذا يعطي فقير آخر. ما في بس، أعطى يعني نصف العشر أخرجنا منه، صح؟ أنا أخرجت عن مالي الذي عندك، وأنت أخرجت عن مالك الذي في يدك. لا تنظر للمال أنه 100,000، انظر أنك عندك مال 100,000 في يدك حال على الحول، وأنا عندي مال عندك دين متى أردت وأخذته. انظر لهذه الجهة، لا تنظر للمال واحد كيف نخرج عنه، لأن الشيخ قال حق معلوم. كيف حق المعلوم هذا نزيد فيه؟ هو نصف العشر، كيف نجعله ربع العشر؟ كيف نجعله نصف العشر؟ معي؟ هذه الإشكال الشيخ، وهذه إشكال وجيه ترى، ولكن نحن علمنا هذا ما وقفنا عليه، لا نستطيع أن نزيد عليه. ابحثوا المسألة وافيدونا. نعم. دي. ها نفس الشيء، أحسن. أنا عندي مال كثير معي، أخرج زكاة عن كل مالي. شو ما نقول؟ لا، الزوج يقول لزوجته خذي كل شيء، يقول خذي كل مالي. ماذا أعمل؟ أنا عندي مال، الزوج عنده ملايين معي، والزوج عنده مليارات. الآن هذا الزكاة نقول إذا كان في هذه الحالة الأفضل تتنازل.
إذا ما عندك تستدين من نفسك.
فهذه المسألة ورد واضحة، يعني هذه المسألة نفس مسألتنا هذه، أنه يزكيها شخصان، مالا المال نفسه، أن هذا مالي وزكيه عموم مالي، وهذه عندها مال أيضا، المرأة دين عندي أنا مثلا عند زوجها أيضا تزكيه، لأنه على مالي متى أرادت طلبته، فيجتمع فيه الزكاة مرتين.
صحيح. فلا يستقر الملك إلا بهذا الأجل، فليس فيه زكاة إذا كان بهذا الشيء.
وغالب الناس صحيح، ولكن بعض الناس يقول استثناء نادرة. عندها ذهب وترى وجوب الزكاة وليس عندها مال تخرج، نقول عليها يبقى في ذمتها، إما أن تبيع وتخرج الزكاة، أو يبقى في ذمتها حتى يتوفر عندها مال وتخرج زكاة متى ما توفر عندها في أثناء الحول، لأن التأخير هنا لا نلزمها بالبيع، نقول لها انتظري، إما أن تخرج الزكاة وتبيع شيء من ذهبها، أو تنتظر حتى يأتيها مال فتخرج الزكاة عنه. الزوج أخرج ما في بس، بس يخبر زوجته يخبرها. والله هذه بعد مهمة صحيح. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. كيف؟
200 درهم
فضة. نعم 595 جرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. غدا ما عندي درسنا، يوم الخميس بعد العصر درسين، يوم الخميس بعد العصر درسين، نكمل كتاب الزكاة إن شاء الله. غدا الشيخ يوسف يمسك الدفة كاملة، هو من العصر للمغرب، بعد المغرب محاضرة،
وأنا يوم الخميس أمسك المسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.